المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة المتجددة من استوديو اليرموك. اليوم سوف نذهب إلى هناك، إلى الجهاديين، ونتحدث عنهم تحت عنوان هل هم على مفترق طريق؟ يقال أن الجهاديين يمرضون لكن لا يموتون. تعرضوا لضربات قاسمة في أفغانستان، في العراق، في أماكن كثيرة، لكن فجأة ودون سابق إنذار تراهم مرة أخرى في كل مكان، ينتشرون هنا وهنا كأن شيئا لم يحدث. التواجد المكثف الآن في سوريا، ماذا بعد ذلك؟ أمريكا قد تؤهل النظام، ثم بعد ذلك أين سيذهب الجهاديون؟ أين ساحاتهم القادمة؟ التضييق مستمر في كل الأماكن، والحديث عن قوانين لمنع الإرهاب ربما تستهدفهم فقط دون غيرهم. هناك قانون في الأردن وفي دول أخرى كثيرة. أسئلة كثيرة قد تطرح اليوم حول هذا الموضوع، ونستضيف لذلك ضيف عزيز علينا، الدكتور إياد القنيبي، الدكتور الجامعي في علم الأدوية والداعية المعروف. أهلا وسهلا دكتور إياد. دكتور إياد، سأبدأ من حيث هنا، يعني هناك قانون إرهاب في الأردن، باعتقادي أن المحلل السياسي الحصيف يرى أنه يستهدف الإسلاميين بشكل عام، وتحديدا الجماعات الجهادية. ما هي أبرز ملاحظاتك على قانون الإرهاب الأخير؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية لابد من التبيان أنه لا عدل في أي قانون غير مستند إلى شريعة رب العالمين. نحن هنا نتكلم عن قانون مصادم أو أكثر مصادمة لشريعة الله سبحانه وتعالى. القانون، التعديلات التي أجريت إنما هي تعديلات على قانون معمول به من عام 2006 وليس بالأمر الجديد. التعديلات هذه أعادت لمحكمة أمن الدولة ما سلب منها من اختصاصات نتيجة للتعديلات الدستورية التي جاءت مواكبة للربيع العربي أو ما عرف بالربيع العربي، يعني هو التفاف على هذه التعديلات التي أصلا هي لا نمجدها، ولكن ما سلب من اختصاصات محكمة أمن الدولة وعيد إليها بهذه التعديلات. الملاحظة على هذه التعديلات أنها وسعت توصيف الإرهاب لتشمل كل مسلم مهتم بشؤون أمته ودينه بالمفهوم الشامل والكامل. كان يشمل القانون الأعمال المادية فقط، الآن أصبح يشمل الإنكار باللسان وإبداء الرأي في كثير من القضايا. فالتعديلات هي حقيقة عبارة عن إرهاب لتكميم الأفواه ومحاصرة آثار الثورة الشامية ومحاصرة آثار ما عرف بالربيع العربي، حتى ممن لا يقوم بأعمال مادية.
التعريف الجديد للإرهاب يعني كيف أصبح؟ قلت أنه الآن أصبح أكثر فضفاض واسع واضح
في الواقع. نعم، لابد من أن نأتي بأمثلة على هذه الفضفاضية.
يعني هذا يقودنا، يعني القانون توسع في حالة التجريم، صحيح ذلك؟ لو شرحت لنا يعني هذه القصة.
نعم. الآن سأقرأ نصوص من القانون الجديد من التعديلات، لكن قبل أن نقرأ هذه النصوص، بداية مهمة جداً، أنه ورد في وسائل الإعلام أن هذه التعديلات إنما أجريت تماشيا مع الأنظمة والقوانين العالمية. طبعا فلنتذكر أن القوانين العالمية إلى الآن لم تجعل بشار الأسد الذي قتل مئات الآلاف، عذب هو وجنوده واغتصبوا وحرقوا وشردوا مئات الآلاف من المسلمين، هذا ليس إرهابيا. أمريكا أبو غريب، أمريكا غوانتنامو، ليست إرهابية. الكيان الصهيوني ليس إرهابيا، بينما المجموعات المجاهدة التي تدافع عن دينها وأرضها وعرضها إرهابية. وبالتالي عندما نقرأ الآن كلمة إرهاب نحتفظ بهذه الصورة في ذهننا، ماذا يقصدون بالإرهاب؟ مثلا من النصوص، القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية. تلاحظ الفضفضية الكبيرة جدا في مسألة تعكير صف العلاقات. أنا إذا انتقدت الصين في مسألة ما، هذا في الواقع ينطبق عليه تعكير صف العلاقات. صحيح. القيام بأي وسيلة مباشرة
أو غير مباشرة. إذا بشار يعني يعتبر لازال له سفارة يعني.
دولة تسمى دولة شقيقة وصديقة.
صحيح.
القيام بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم الأموال أو تدبيرها بخصوص استخدامها لارتكاب عمل إرهابي أو تمويل الإرهابيين، سواء وقع العمل أم لم يقع داخل المملكة أو خارجها. وهذا طبعا يشمل الأعمال الجهادية كما هو ظاهر. حديث أيضا عن الذخائر والأسلحة للقيام بأعمال إرهابية أو على وجه غير مشروع، حتى يصبح أكثر مضاطية، ليس فقط الأعمال الإرهابية بتعريفهم بل وعلى وجه غير مشروع. طبعا مش غير مشروع في شريعة رب العالمين، في شريعة الأرض. وبالتالي مقاومة الاحتلال الصهيوني يعتبر غير مشروع الآن نتيجة لمعاهدة وادي عربة، طبعا بأنها دولة مصونة الحقوق أصبحت،
كما نصت عليها المادة التي أشرت، لا يجوز أن ترتكب ضدها شيء.
نعم، يعكر صف العلاقة معها. استخدام، وهذه بادرة خطيرة وجديدة، استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام،
نعم،
أو نشر موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعات أو تنظيم أو جمعية أو الترويج لأفكارها.
جميل.
بأعمال أو الترويج لأفكارها. الآن أنا على فيسبوك أتكلم عن الجهاد، هذا يمكن أن يعتبر ترويجا لأفكار الجماعات الإرهابية، مع أن الفيسبوك هو أقرب ما يكون إلى المجالس الخاصة الاجتماعية. ابداء الرأي في هذه المجالس الخاصة في الفيسبوك،
مقالة،
في تويتر، مقالات، خاطرة، تعليق على مقال، تعليق على خبر، نشر لمقطع فيديو، أصبح هذا مشمولا في القانون بعد التعديلات. طبعا انتقاد الممارسات إجرامية لدولة صديقة بالتعريف الحكومي أيضا أصبح إجراميا. قد تقرر المحكمة أن ما قمت به ليس عملا إرهابيا أو ليس ترويجا لأفكار إرهابية، ولكن متى يخرج هذا القرار؟ بعد سنة ونصف. أنا كنت أحد ضحايا قوانين حرب الإرهاب وخرجت براءتي، مما يعني لا 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 يسوءني أن أدان به بعد 470 يوم.
نعم، يعني كأنك حكمت، يعني ما الفرق؟
كأني حكمت. نعم.
نعم.
نعم. أيضا من النصوص، كل فعل يقصد به إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور أو تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة. إذن الامتناع في هذا القانون هو عمل. هذا قد يشمل الجنود، قد يشمل القضاء إذا امتنعوا عن إنفاذ الدستور بطريقة غير مشروعة لدى من صار.
يعني في النصوص السابقة كان الفعل فقط والترك لا، لأن صار الترك فعل عندهم، يعني
نعم أصبح الترك بحد ذاته فعلا.
بحد ذاته فعلا.
معاقبة الشريك أيضا من النصوص الخطيرة، معاقبة الشريك بأي صورة من صور الاشتراك في أي جريمة من تلك الجرائم أو التدخل في الجريمة أو التحريض عليها أو المساعدة في ارتكابها بعقوبة الفاعل الأصلي، سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة أو خارجها. التحريض هذا أيضا مفهوم واسع جدا، التحريض على الجهاد أصبح تحريضا على الإرهاب. إذن الآن أنا أتساءل حقيقة، المسلمون في سوريا، يعني عندما نرى مسلمة سورية يأخذها الجيش الإجرامي يغتصبها يلقي بها عارية، ثم إذا واحد من المسلمين حاول يسحبها أو يستر عورتها يطلقون عليه الرصاص، يقنصون 15 بهذه الطريقة. الآن الذي يحرض على وقف هذه الدموية والوحشية ومقاومة هؤلاء المجرمين قد يصبح إرهابيا بهذا القانون.
نعم، أليس في ذلك مبالغة؟ يعني لو حدثت هذه الحالة تتوقع أنه يتم اعتباره إرهابي؟
يعني هذه إن شاء الله نأتي عليها.
في
حقيقة أن يصبح هناك غطاء قانوني حتى تستطيع الدولة أن تطال يدها من تشاء. أي إنسان يعبر، يحاول أن يكون فاعلا منكرا للمنكر،
يعني حسب ما قلت والنصوص الفضفاضة، يعني من يتكلم يستطيع أن يدينوا بهذا.
نعم، وهذا المطلوب.
نعم، يعني وهذا المطلوب. نعم.
العمل الإرهابي حسب القوانين الجديدة أصبح كل عمل أو امتناع عن العمل أو التهديد به. التهديد، واحد يقول والله اللي أحرق الخمارة، أو التهديد به أيا كانت بواعثه، طبعا ولو كانت إسلامية، بل وحصرا إذا كانت إسلامية.
نعم.
وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة. أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام. أنا أتساءل الآن، مثلا ملف المسلمات الجديدات اللواتي يسلمنا ويقتلنا مثل ما حصل مع أختنا بتول حداد رحمة الله عليه وتقبلها الله. الآن إذا أنا أثرت هذا الموضوع على الفيسبوك وطالبت بأنه لابد أن يكون هناك حماية للمسلمات الجدد، وأصبح هناك موجة من الردود من متعصبي بعض المتعصبي من النصارى، الآن أثارت فتنة. هل أدان أنا بهذا القانون؟ سؤالي ينبغي أن يجاب حقيقة.
وفي القانون تدان حسب النصوص؟
الآن هذا النص يشمل،
يسمح للقاضي أن يتحرك بهذا النص.
نعم. أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة. شوف يعني الآن طبعا أنا برمي
ماذا البيئة؟ ماذا
يعني إذا أطلع في رحلة وبترك وراي شيء ألحق الضرر بالبيئة حقيقة يعني. أو المرافق أو الأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو البعثات الدبلوماسية.
نعم.
أو احتلال أي منها. الآن احتلال أي منها هذا يذكرنا بما حصل في تونس مثلا عندما قام مجموعة من الغيارة على الرسول عليه الصلاة والسلام بالاحتجاج أمام السفارة الأمريكية، لم يقتلوا أحدا من السفارة قصارى ما فعلوه أنهم اجتازوا السور. الآن احتلال باحة السفارة أصبحت الآن لو تكرر هذا العمل عندنا، خرج مجموعة من الناس غيرة على رسول الله عندما ينشر فيلم مسيء أو تمارس هذه الدولة إجراما بحق إخواننا في بقاع الأرض، إذا احنا احتلينا جزء من هذه السفارة دون أن نقتل أحدا هذا يعتبر أيضا عملا إجراميا. أو إرغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة.
نعم.
أنا أتساءل يعني الآن تعطيل تطبيق الدستور والأنظمة، هل الاعتصامات مثلا هي تعتبر وسيلة لتعطيل الأنظمة؟ أنا إذا طلعت في مظاهرة أو في اعتصام أطالب باستحاب الأردن من اتفاقية سيداو المخلة بالأخلاق.
نعم.
والتي حقيقة تفتح المجال الإباحية، هل هذا يعتبر تعطيلا لتطبيق الدستور والقوانين والأنظمة؟ هذا سؤال ينبغي أن يجاب. وسؤال أيضا يطرح نفسه، ماذا عن تعطيل شريعة رب العالمين؟ وصف يعني هذا القانون وصف الذي يطعن في القانون الوضعي بأنه إرهابي، هذا عمل إرهابي يجرم عليه. يعني سؤال بس سؤال أخير، ماذا بمن سب الله عز وجل؟ ماذا بمن قدح في الدين؟ ماذا بمن سب النبي عليه الصلاة والسلام؟
هناك قوانين تعاقب في قانون العقوبة.
في قانون طبعا ليس في قانون الإرهاب طبعا، معروف أن عقوبات مخففة عادة لا تنفذ، لكن لماذا لا نرى ذكرا لمقدسات المسلمين وشريعة المسلمين ودين المسلمين؟ الدين الذي يدين به أهل البلد لا نرى لها أي ذكر في قانون الإرهاب.
يعني ربما هذا سؤال مفتوح. يعني أنا فهمت من خلال توسع أو شرحت ما شرحته أنت دكتور في قضية أنه توسعوا في حالة التجريم، أنهم يريدون هوامش أكثر فأكثر فأكثر على ما يبدو حتى يضيقوا الخناق على الجهاديين. يعني على هذا على ما يبدو، يعني بغض النظر عن التطبيق دائما التحويل إلى المحكمة أو القضاء سياسي، يعني هو بالنهاية قرار سياسي، قد يرتكب البعض بعض الأفعال هذه ويتم التجاوز عنها، قد يتم تعريف، لكن أيضا يقال أن القانون استهدف العقوبات بحد ذاتها، تشديد العقوبات ماذا عنها وماذا يمكن أن تفهم منها أو يفهم منها الجهاديون أو يفهم منها الإسلاميون بشكل عام؟ تشديد العقوبات كيف أيضا تصفها؟
اسمح لي بداية أن أقول يعني أنا لا أعترف كثيرا بمصطلح جهاديين أو إسلاميين.
نعم.
لأنه حقيقة هذه
يعني لا مشاحف الإسلام.
يعني شو بدك فقط لتديان المصطلح. هذه القوانين يراد بها أن تحاصر كل إنسان غيور على دينه.
نعم. حقيقة
كل إنسان فاعل
الغيوري بدك هيك المصطلح.
نعم.
لا مشاحف الإسلام. سامحني فيها بالحق.
لا أنا عفوا أنا ليس نظرة شخصية، ولكن لأنه يعني شيء لا نريد حالة من العزلة. نحن
نعم.
الإسلاميين نحن الجهادي.
الدعاء.
الدعاء الناس المؤثرين في المجتمع الذين يرفضون وضع الذل
والعار جهاديين المؤثرين. نعم هذا ما قصدت
على
لا مشاحف الاصطلاح.
طيب. هنا جوابا عن سؤالك الكريم يعني ماذا عن تشديد العقوبات، أنا أعيد التأكيد على أن مشكلتنا هي مع أصل التجريم لأفعال أمر الله عز وجل بها، مش مشكلتي أنه العقوبة خفيفة أو ثقيلة، مشكلة أن يعتبر هذا عملا مجرما بحد ذاته. مثلا من أشكال التجديد في هذه التعديلات معاقبة كل عمل إرهابي بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات، هذا الحد الأدنى 5 سنوات لكل شيء مما ذكرناه. مثلا الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن العمل الإرهابي إلحاق الضرر ولو جزئيا، دقيق هنا أخي، في بناية عامة أو خاصة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أو أي منشأة أخرى، ما نتكلم عن إزهاق أرواح ولا إحداث جروح في الناس، عن وسيلة نقل ومباني خاصة أو أدى العمل إلى تعطيل سبل الاتصالات وأنظمة الحاسوب أو اختراق شبكاتها الهاكرز. الآن طبعا بناية خاصة تشمل الخمارات. ليس هنا موضوعي تصويب أو تخطئة مسألة استهداف الخمارات في بلادنا، مش هذا موضوعي الآن، لكن موضوعي سؤال، لو نصراني أحرق خمارة زميل النصراني في الشارع من قبيل مكايدة أو يعني لأنه فاتحين محلين بتنافسوا، هل سيشمل قانون الإرهاب؟ طبعا لن يشملهم قانون الإرهاب. إذن أصبحت المسألة استهداف لفئة معينة، يعني أصبح كان ينبغي أن يضاف القانون أي عمل إرهابي بدوافع إسلامية، أي عمل بدوافع إسلامية حقيقة. مثلا من متى كان يعاقب القانون بتعرض لبناية أو وسيلة نقل فارغة بالأشغال الشاقة المؤبدة؟ إذا واحد أحرق سيارة جار، أحرق سيارة واحد مكايدة وفي بيناتهم مشاكل، من متى كان يعاقب الأشغال الشاقة المؤبدة؟ لكن واضح أن المقصود من يقوم بهذا بدوافع إسلامية.
نعم. مثلا أو دوافع سياسية،
لو واحد أو دوافع سياسية، لو واحد أحرق سيارة فارغة لضابط أمريكي موجود هنا ويدرب القوات الأمريكية العراقية أي شيء على قتل من لا يحل قتله، لأن هذا إحراق سيارته وعمل إرهابي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. فتشديد العقوبات يعني شيء فائق يعني فوق التصور حقيقة في هذه.
نعم، وعلى ما يبدو في عقوبات جديدة. اسمحنا نأخذ الاتصال بعد إذنك دكتور إياد. معنا الأستاذ موسى العبدالله محامي الجماعات الإسلامية. مساء الخير أستاذ موسى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أستاذ موسى، يعني فيما يتعلق يعني كنا دخلنا في نقاش مع الدكتور إياد القليبي حول قانون منع الإرهاب، باعتقادك أن هذا القانون ما هي الدوافع السياسية وراءه تحديدا؟
مرة أخرى السؤال.
الدوافع السياسية وراء إقرار قانون منع الإرهاب.
نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تحياتي لك الدكتور الأخ الدكتور إياد القليبي. يعني دوافع بيها بالأساس هي دوافع سياسية، وخاصة بعد ما تم استطاف السلطة في مصر وبقاء الأنظمة الدكتاتورية في العالم العربي والإسلامي وما يجري في الإقليم، بات أن يكون هناك ضروريا أن يكون هناك ما يسمى بقانون مكافحة الإرهاب، وبالتالي وضع هذا القانون من أجل صد أو مقاومة أو معاقبة أي شخص يكون له بأي شكل من أشكال مع الحالة الإسلامية اللي موجودة في الإقليم. وبالتالي يعني دوافع هو دوافع سياسية، وأيضا الهدف هو تكميم الأفواه لكل إنسان له علاقة بالمشروع الإسلامي السياسي أو حتى له علاقة بمشروع الإسلام. وأصبح واضحا في الإقليم أن الاستحقاقات المطروحة حاليا هي استحقاقات سياسية ومن أجل ضبط الأمور في الداخل ومن أجل مواجهة الخارج. مواجهة أي خطر قد يأتي من خارج الحدود، وأيضا ضبط وقمع وإنهاء وتصفية أي شيء يتعلق بالداخل حتى لو كان على المستوى الفكري. وهذا فقط لا ينطلق أنه على موضوع ما يسمى بالعمليات الإرهابية، وإنما أيضا على مستوى أي رسم هزلي أو حتى كتابة أو خطبة في مسجد أو حتى الدخول لأي موقع جهادي.
نعم.
ولعل ما جرى في صفقس من أنه تصوير الإسلاميين والمخمرات كانت هي رسالة واضحة أن مشروع قانون الإرهاب هو ما جاء به، كانت صورة واضحة. أقول أضيف مسألة مهمة جدا، يعني في أحد القضايا أن مجموعة من أفراد الشرطة في مخيم الزرقاء في الزرقاء قاموا بالاعتداء على بعض رجال الأمن، وتم تحويل عشرات من الأشخاص بتهم تتعلق بالقيام بعمل إرهابية. وأحد التجار سأل رئيس المحكمة في أحد الجلسات ما هو علاقة سيخ الشاورما بالإرهاب.
نعم.
فبالتالي يعني أصبح الإرهاب أو تطبيق هذا المبدأ يمكن أن يطال أي حالة جماعية أو حالة شخصية. نعم. أو حتى أي ناشط سياسي، سواء حتى بعض الكتاب أو حتى ممكن أن يلاحق كاتب الكاريكاتير المشهور.
نعم.
إذا كان برسم يتعلق بأي جماعة إسلامية.
طيب. أستاذ موسى، وأنت يعني قريب من الجهاديين، باعتقادك مثل هذه القوانين فعلا يعني ترهبهم، تجعلهم يعني أقل حماسة باتجاه الاندفاع نحو مواقفهم؟
لا، أنا باعتقادي يعني لا لم تنسى يعني وسيلة الضغط ووسيلة الإقصاء ووسيلة إنه الزج بالسجون والعقوبات المغلظة هي بالعكس يمكن أن يكون هناك أحقاد داخل المجتمع، وتولد هناك الكثيرين الآن عشرات الآلاف من الناس الذين ضد محاكم أمن الدولة وضد هذا القانون. حتى هم هذا القانون جاء ضد ليس فقط الإسلاميين، الإسلاميين جاءوا في المقدمة، لكن هو ضد كل مواطن أو ناشط سياسي يمكن أن يكون معارضا للدولة بأي شكل من الأشكال. وأضيف بأن تغليظ العقوبات يؤدي إلى انفجار وإيجاد حرائق داخل المجتمع الأردني وإيجاد مشاكل وردات فعل على هذا القانون قد لا يحمد عقباها، وبالتالي النتائج المرجوة لهذا القانون تكون أصعب وأكثر تكلفة على مستوى الداخل، وهذه حقيقة واقعة. وأن الشخص حينما تدفع به إلى الحائط وتقوم بإطلاق الرصاص عليه من الخلف فأنه لا يهمه أي شيء آخر، وبالتالي يعني إذا غلط العقوبات فبالتالي يمكن أن يكون نتائج لهذا الفعل أكثر تدميرا مما كان في السابق.
صحيح.
المطلوب الآن أن يكون هناك الحوار والتراجع عن هذا القانون وأن لا يتم المصادقة عليه. ونحن كحالة في الأردن نختلف عما يجري في مصر وفي الإقليم، ومن مصلحة الأردن العليا أن يكون هناك لا حرائق ولا تطبيق العقوبات المغلظة ولا أحكام جائرة، وأن تلغى محكمة أمن الدولة في مقدمة هذا الموضوع.
محكمة أمن الدولة. نعم، يعني نصائح أشكرك عليها الأستاذ موسى العبد الله، كان معنا وهو محامي الجماعات الإسلامية في الأردن. شكرا لك، أعود لك يا دكتور إياد.
نعم.
الآن تحدثنا لقانوني، القانونيون يقولون أن أحد أهم سمات القانون كما أشار الأستاذ موسى بروز الدوافع السياسية أكثر من الجوانب الجنائية العقابية، وكأن السياسة تحدد الجانب العقابي.
نعم.
هل ترون ذلك أو يعني يمكن وبالتالي يمكن استخدام القانون أحيانا يعني هكذا ستصبح المسألة سياسية أكثر؟
في الواقع هناك دلالات واضحة تؤكد ذلك، مثلا. نعم. تزامن هذه التعديلات مع بيان وزارة الداخلية السعودية التي وضعت كثيرا من الجماعات على لائحة الإرهاب وشدة عقوباتها، وضع السلطات المصرية العسكرية لجماعات أيضا على قائمة الإرهاب وتشديد عقوباتها. أيضا يعني تأتي هذه التعديلات في ظل بروز ظاهرة التعاطف الشعبي في الأمة الإسلامية مع مصطلحات كانت في العادة مشوهة من الإعلام، الجهاد، الخلافة، تحكيم الشريعة. الناس أصبح عندهم جرأة للمطالبة بإنهاء الوجود الأجنبي في المنطقة الإسلامية، التحرر من منظومة دولية، أصبحوا يطالبون بحقوقهم. يعني مجيء هذه التعديلات في هذا التوقيت بالذات يبدو أنه لمحاصرة هذه الظواهر.
جميل.
الفكرية والنفسية. أيضا يعني علينا أن نتذكر أن انتقال هذا النفس إلى دول الجوار، ما يحيط بالشام مثلا، ما يحيط بالدول التي قامت بالثورات، يعني ولادة أمة جديدة، وهو ما لا حقيقة ما لا تريده الأنظمة في العالم الإسلامي. فجاءت هذه التعديلات لتحاصر التغير الفكري بالدرجة الأولى، سواء أدت إلى عمل مادي أم لم تؤدي. أنا لا أعتقد حقيقة
تحاصر التغير الفكري،
حتى التغير الفكري والنفسي، يعني أقصد ما يعني وأشار لذلك أستاذ موسى الآن، يعني ما أظن أن الهدف الأكبر والأهم من هذه التغييرات هي منع انتقال الحال القتالية من الشام إلى الأردن. ليس هذا حقيقة ما يخيف أكثر الأنظمة في العالم الإسلامي الآن. إذا قام عمل مادي أدى إلى إزهاق أنفس لا تستحق القتل في دين الله عز وجل، هذه الأعمال تدان حتى من المسلمين دينها الإسلام. فهذه الأعمال المادية غير المحسوبة غير المقبولة شرعا يسهل حصارها، أصحابها في العادة ليس لهم قاعدة ليس لهم حاضنة، وبالتالي يسهل حصارها والتخلص منها، ولا تشكل ظاهرة خطيرة على المجتمعات كما يصور الإعلام أحيانا. ولكن الذي يؤدي إلى تغيير حقيقي هو التغيير الفكري، التغيير النفسي، الاستعدادية النفسية لدى الشعوب الإسلامية نحو التحرر والانطلاق والمطالب بشريعة الله عز وجل. فيبدو أن هذه التغييرات الهدف الأكبر منها محاصرة هذا التغير النفسي، إحداث حالة من الخوف بحيث الناس يعني يخسرون كل المكتسبات التي كسبوها من وراء موجة الربيع العربي. الحديث الآن أيضا هنا نقطة مهمة، ليس فقط عن تعديلات في قانون مكافحة الإرهاب ما يسمى بالإرهاب، بل هناك بالتزامن معه قانون الإفتاء والذي ينص على منع غير المؤهلين من إصدار الفتاوى وعقوبة من يخالف ذلك. طبعا قد يقول قائل نعم نحن بحاجة إلى تنظيم عملية الإفتاء. أنا يعني أقول في هذه الحالة هل هذه حقيقة هي مشكلتنا؟ يعني هل حرمة إقامة نوادي ليلية والخمارات ومراكز تدريب الجيش العراقي في الأردن، وهل هذه كلها بحاجة إلى إفتاء جهات مختصة؟ وإذا أفتت الجهات المختصة هل حقيقة سوف تنفذ توصياتها وفتاواها؟ فهناك يعني واضح أن هناك عملية تكميم للأفواه، وكأنه يعني يراد أن يقف المواطنون أو المسلمون في بلادنا طوابير على المستشفيات وتخيط أفواههم، أصبح حصار من كل جهة.
جميل، يعني كأني فهمت منك أن هناك سياسة، أن هناك إقليم متفق على ما يبدو على هذا. أيضا القانونيين بيحكوا أن هناك انحراف المعالجات التشريعية عن معالجة الظواهر الجرمية الأخطر في المملكة، مكافحة الجرائم، يعني زي تجسس على إسرائيل وبالذات في الأردن. يعني باعتقادك إنه في شيء مش متزن هكذا؟
وطبعا نعود ونقول أي قانون لا يستند إلى شريعة رب العالمين لا يوصف بأنه متزن ولا بأنه عادل إطلاقا. وأخطر شيء على المجتمعات هو الحيود عن شريعة الله عز وجل وحكم الناس بأهواء فئة تريد أن تحقق مصالحها. الله عز وجل قال فإن تولوا فاعلم أنما، يعني عن حكم الله، فاعلم أنما يريد الله أي يصيبهم ببعض ذنوبهم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. إن كنا نتكلم عن السلم المجتمعي والأمن في البلاد، فالأمن هذا لا يحدث إلا بتطبيق شريعة رب العالمين، إقامة شريعة الله عز وجل. هذه القوانين والتعديلات تجعل بعض ما أمر الله به أعمالا مجرمة، وبالتالي طبعا يعني هي لن تكون متوازنة بأي شكل من الأشكال. لكن أنا أقول يعني هناك مثلا تنامي لظاهرة الإلحاد في الجامعات، هناك الشذوذ الجنسي، هناك ملفات الفساد المستشري في البلاد ما ينتج عنه من فقر، ما يتبعه من جرائم، سرقة السيارات، التجسس من العدو الصهيوني. هذه الملفات هي أخطر بكثير على السلم المجتمعي، حتى بتعريف الساسة وصاغي القانون أخطر بكثير على المجتمع الأردني. السوفكس التي ذكرها الأستاذ موسى العبدالله، يعني عندما تعرض بهذه الطريقة أن القوات الخاصة تحاصر ملتحين ومنقبة يقومون باختطاف، هل حقيقة هذه ظاهرة موجودة في بلادنا؟ يعني يتم اختطاف السياح صباح مساء، هل هذه مشكلتنا في الأردن؟ وبالتالي هناك تغييب للهوية الإسلامية في هذه البلاد حقيقة. هنا اتفاقية سيداو للأسف الشديد أكثر الناس في الأردن لا يعرفون أبعادها الخطيرة جدا الأخلاقية والدينية على هذه أخطر بكثير من مسألة أعمال مادية تزعزع من البلاد كما يقولون.
على ما يبدو أولويات الساسة تذهب باتجاه الدعاء هكذا، يعني حتى المصطلح مختلف شنو عليه،
باتجاه من يحمل هم الإسلام يريد أن يكون فاعلا مؤثرا.
يعني كما أشار الأستاذ موسى أيضا أن البعض يقول تشدد القانون قد يفجر الواقع الشعبي عند تطبيقه، واضح يعني كلما يعني الضغط ولد انفجارته. باعتقادك هذا القانون، أنا سألته سؤال قلت له هذا القانون سيجعل الدعاة أو هؤلاء الذين يحملون الهم يتراجعون، أما أنه يمكن أن أيضا أن يفجر الواقع الشعبي، كيف ترى؟
في الواقع لو كان الضغط والقبضة الأمنية تنفع مع الأنظمة تجاه الشعوب لكانت نفعت في مصر، لكانت نفعت في العراق، في ليبيا، في تونس، حيث التعذيب والتغييب في السجون دون محاكمات، لكنها لم تنفع في هذه البلاد. كثرة التشديد تؤدي إلى الضغط، والضغط يؤدي بالفعل إلى الانفجار. نحن حقيقة عندما نتكلم عن هذه التعديلات نقطة مهمة جدا لا نتكلم عنها حتى يخاف الناس وحتى يتراجعوا عن نصرة إخوانهم في بقاع الأرض كلها، وحتى يقوا أنفسهم من سخط الناس فيلجأوا إلى سخط الله عز وجل. نحن لا نريد أن نفر من سخط القانون إلى سخط الله سبحانه وتعالى. نحن إن كممنا أفواهنا ولم ننكر المنكر لا بأيدينا ولا بألسنتنا واكتفينا بقلوبنا، والله يوشك أن يحل علينا سخط الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. طب إحنا ما نفرناش، ما جاهدناش بأنفسنا، أقل من الجهاد بالكلمة، أقل من الدفاع عن إخواننا المجاهدين. الله عز وجل قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن ينتهك فيه من عرضه وينتقص فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. اللي بيحصل معنا في العالم الإسلامي يستفرد في بلد بلد، يأتيهم الزعزع والحروب والقلاقل من حيث لم يحتسبوا. وهذا حقيقة، يعني نحن طبعا ندعو إخواننا في كل البلاد الإسلامية، لكن علينا أن نتذكر أن ما يحصل بهم جزء من أسبابه هو أنهم قد خذلوا إخوانهم من قبل. وبالتالي لا نريد أن نسلم أولادنا من بعدنا إرثا مدخما بالذل والهوان والركوع والاستسلام. نحن في النهاية نعلم أن القانون هذا يستهدف المؤثرين الآن، إذا المؤثرون حوصروا وخذلهم المجتمع الأردني. في النهاية الذي يريد أن يحفظ عرضه في بيته ويمنع ابنته من الذهاب مع صاحبها إلى العقبة هذا سيجرم حسب اتفاقية سيداو، يمنعها من حق التزمت به الدولة الأردنية. وبالتالي علينا أن نتذكر أن هذا القانون في النهاية حقيقة، هذه التعديلات في النهاية تؤثر على هوية البلاد الإسلامية.
طيب تسمحنا دكتور إياد نروح فاصل ثم نعود بعد ذلك لمواصلة حوارنا حول القانون، يعني نريد أن نقف عند القانون أكثر فأكثر بعد الفاصل. فاصل ثم نعود.
أبراج زمزم، عنوان الفخامة وعبق الأصالة، رفاهية الإقامة والاستجمام في الأجنحة الملكية وخدمات على مستوى رفيع يليق بكم، الجناح الخاص لرجال الأعمال وخدمة VIP. فندق أبراج زمزم إقامة مريحة وعلى مستوى رفيع من الاهتمام، قاعات خاصة ومجهزة للندوات والمؤتمرات الكبيرة، للحفلات والمناسبات بالإضافة لقاعات الفخمة. فندق أبراج زمزم نقدم لكم أشهى الوجبات والمأكولات على أيدي أمهر الطهى وأصناف عديدة من الحلويات الشرقية والغربية الفاخرة. فندق أبراج زمزم، عنوان الفخامة وعبق الأصالة.
بمناسبة مرور الذكرى 66 على اغتصاب فلسطين، تدعوكم الحركة الإسلامية في البقعة ولواء عين الباشا إلى المشاركة في مهرجان العودة الرابعة. ضيوف المهرجان من القدس الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك، الدكتور همام سعيد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، وألحان العودة ستجدوها فرقة الروابي وفرقة اليرموك، ومفاجآت أخرى بانتظاركم. أرض الإسلام جينا. يقام المهرجان في يوم الجمعة 16/5/2014 معكم وبكم، تغدو العودة أقرب. يبقى ليوم الدين، يبقى ليوم
الدين. يا بيت المقدس يا مدارس بيت المقدس الثانوية أصالة ومعاصرة،
والآن أدرس في الجامعة الأردنية كلية الهندسة.
نغرس القيم والأخلاق ونبني الشخصية القيادية المحافظة على قيمها الدينية.
وأنا الآن معلمة لغة إنجليزية فيها. أنا الآن طالبة في الجامعة الأردنية في كلية الطب.
مدارس بيت المقدس الثانوية عمان، طريق المطار مقابل منتزه عمان القومي. للاستفسار والتسجيل
مشاهدينا مرة أخرى. لازلنا نتحدث عن الجهاديين ربما على مفترق طرق، وذهبنا باتجاه الحديث لازلنا نتحدث في أجواء قانون منع الإرهاب الذي أقره مجلس النواب الأردني. أعود مرة أخرى لضيفي ورحب به الدكتور إياد القنيبي، الدكتور الجامعي في علم الأدوية والدعية المعروف. دكتور إياد، يعني البعض المشرعين بيقولوا انه هذا القانون قد يحد ايضا من تطور العمل السياسي والمشاركه السياسيه، وما بتعرف اجواء الحديث عن الاصلاح، باعتقادك هل له تاثير على قصه المشاركه السياسيه؟ يحلونها يعني بحال الاحوال؟
طبعا هو القانون يحصر العمل السياسي في مظله الدساتير الوضعيه بحيث لا يكون هذا العمل مؤثرا اطلاقا. لاحظ انه ركز على حمايه الدستور والغى حتى اثار التعديلات الدستوريه، وبالتالي يعني يقول للناس من يريد ان يشارك تفضل يشارك، ولكن ضمن شروطنا وليؤدي الى
قواعد اللعبه واضحه.
قواعد اللعبه واضحه، ما في مجال التغيير اطلاقا ضمن هذه الضوابط.
نعم، وباعتقادك هذا القانون يساهم؟ يعني الاستاذ موسى اشار الى قصه انه حتى مش الاسلاميين، يعني حتى مش الدعاه، يعني حتى اللي بيحاول مثلا يطرح فكره كذا، هذا القانون قد يطاله ايضا.
من يريد ان يقول
يعني النظام معه بهذا الجانب،
من يريد ان يقول للنظام الدولي واتباعه لا، من يريد التحرر قيام كيان مستقل على المنظومة الدولية طبعا.
نعم، هذا القانون يخدم.
نعم،
القانون يجرم المقاومة وصار جدل حوله بشكل كبير، يلحقها بالعمل الإرهابي على اعتبار أنه يعتبر دولة الكيان ودولة الاحتلال دولة أجنبية محمية، صحيح؟ يعني هيك ترى؟
هو لم ينص على ذلك، لكن طبعا يعني تطبيقاته تشمل بلا شك دولة الكيان الصهيوني المعتدي الغاصب المحتل، يعتبر دولة صديقة بعد معاهدة وادي عربة حسب تعريف البعض، وبالتالي الانتقاد لها أو التحريض عليها أو اعتبار ما يقوم ضدها أعمال جهادية هذا يعتبر تعكير للصف على علاقة مع دولة صديقة أو أجنبية.
يعني لم يستثن، كان جدل حول استثناء قصة مقاومة الاحتلال،
لم يتم استثناء فيما أعلم. لا.
نعم، قالوا مقاومة الاحتلال لا يحتاج إلى تشريع.
طبعا الاحتلال الاحتلال في أفغانستان هو أيضا احتلال، احتلال أي بلد بلاد مسلمين هو احتلال، في مالي هو احتلال أيضا.
نعم، جميل. بدنا نطلع الآن من قصة قانون مكافحة الإرهاب، وباعتقادي أننا فهمنا منك دكتور إياد كثير من تفصيلات هذا القانون، أبعاده أيضا السياسية والاجتماعية. نذهب إلى الشام الآن، وأنت يعني إذا بدك تصححني أنت حر، واحد من الخبراء، ما يجري في الشام؟ ماذا يجري؟ نعم، ماذا يجري في الشام؟ يعني بعض الناس، أنا من الناس اللي لم أعد أفهم ما الذي يجري، من يقاتل هناك، من يقاتل من؟ يعني راح أعطيك وقتك يعني حتى نفهم. يعني
نعم، هي مقدمة تأسيسية مهمة في الواقع، أنه أساس المعركة في الشام بدأت بين النظام السوري المدعوم من النظام الدولي من جهة، مقابل الشعب المسلم من جهة أخرى. من ضمن التآمر الدولي على الشام هو محاولة إحداث تصدعات وشقوق في الصف الإسلامي. الشعب المسلم في الشام حقيقة أن يخوض المعركة نيابة عن الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية مش فاهم هذا الكلام، عداء الأمة الإسلامية فاهم هذا الكلام. يعني الآن النظام النصيري البعثي الأسدي اجتمع حوله حتى من يكفرونه في مللهم الباطلة، اجتمع حوله كل الطوائف حتى تتآزر ضد الشعب الشامي المسلم. للأسف الشديد الأمة الإسلامية تترك الآن، يعني تعتبر إلى حد بعيد خذلت الشعب المسلم في الشام، وبالتالي متوقع أن خذلان الأمة لهذا الشعب المسلم يعظم ويضخم من آثار المكر والتآمر الدولي عليه.
نعم.
لهذا نقول ليس لنا العجب أن يحصل هذا التعثر وهذه الاضطرابات وهذه المشاكل، بل العجب حقيقة أن يبقى الجهاد الشامي صامدا حتى اليوم بعد مرور 3 سنوات من بدايته. هي ثورة يتيمة ما لها إلا الله بمعنى الكلمة، وكفى بالله عز وجل وكيلا. ضمن مخطط التآمر، أعداؤنا دائما يدرسون نقاط الضعف الأمة الإسلامية، وجدوا أن من أهم نقاط الضعف حالة الافتراق الفكري والمنهجي والذي رافقه أيضا عدم الانضباط بآداب الخلاف، وجود الأهواء، حظوظ النفس، قلة العلم الشرعي، فغدوا بعض الحالات التي أصبحت عبئا على ثورة الشام وأصبحت جزءا من المشكلة بدلا من أن تكون حلا للمشكلة. مثلا حالة النزوع إلى الغلو، معاداة العاملين في الساحة، التشويه للمشروع الإسلامي، في المقابل حالة الطواعي لأطراف خارجية والعمل على تحقيق أجنداتها. هاتان الحالتان موجودتان في فصائل على درجات متباينة. ظروف القهر والظلم والقبضة البوليسية والتشديد الأمني في بلاد المسلمين يغذي حالة الغلو، كما أيضا يغذي حالة التبعية. طبعا نحن لا نقول أن الساحة كلها انفرزت في هاتين في هذين القطبين، هناك والحمد لله فصائل كثيرة نجت من هذا الاستقطاب، من الوقوع في هذين في هاتين الحالتين، لكن هذه الأطراف المعتدلة الجيدة صاحبة المشروع الرؤية الإسلامية الطيبة إن شاء الله تعاني من هذه الفئات وهذه الحالات. لذلك يمكن أن نقول هناك ثلاث مشاريع رئيسية في الشام، وهذه نقطة مهمة. تقسيم المشاريع الرئيسية في الشام، هناك مشاريع كثيرة لكن قد يكون أهمها والفاعلة الآن مشروع يرى أن واجب المرحلة هو الدفاع عن المسلمين وصد عدوان تحالف النظام والميليشيا المساندة لهم، ويريد لجهوده أن تتوج بتمكين لدين الله عز وجل ليقوم كيان إسلامي متحرر من النظام الدولي لا يظلم فيه العباد ويكون باكورة خير للأمة الإسلامية جمعاء بإذن الله. وهو في ذلك يحتوي من يمكن احتواؤهم من مكونات الشعب ويعمل على الارتقاء بهم، يعمل على إشراك الأمة في الداخل والخارج في مشروعه، لأنه مشروع أمة. مشروع يريد لدين الله عز وجل أن يسود، يريد لدين الله أن يحكم، لا أن يحكم هو بأفراده أو بأشخاصه. مشروع ثاني يريد أن يسيطر هو ويحصر نصرة دين الله في ذاته ويشكك في الآخرين ويعتبر عامة مكونات الثورة متآمرة وساقطة في بئر العمالة، وليس حريصا على إشراك الآخرين معه في مشروعه. من يريد أن يشاركنا فليأتي إلينا، يبايعنا، ينضوي تحت رايتنا، وهو في ذلك أيضا يرفع شعار الدين. وهناك مشروع مرتبط ارتباطا عضويا بالنظام الدولي ووكلائه، مهمته تحقيق أجنداتها والحفاظ على مصالحها في المنطقة، وهو أيضا أحيانا يفعل شعارات دينية لكن طبعا لدغدغة العواطف، ولا فهو يصرح بإرادته دولة علمانية أو مدنية متماشية مع المنظومة الدولية. وهناك مشاريع أخرى كما ذكرنا، لكن هذه المشاريع أشبه ما تكون بمغانط، مغناطيس مغناطيس مغناطيس، تجذب إليها فئات وأفراد يقتربون من هذا المشروع أو يبتعدون. هناك حالة تغير ديناميكي، لا نستطيع بسهولة أن نقول هذا الفصيل الفلاني يتبنى المشروع الأول بشكل كامل. قد تجد أن هذا الفصيل كثير من أفراده وقياداته يتبنون هذا المشروع، لكن هناك حالة تمحيص. وهناك نقطة مهمة جدا يجب أن لا ننساها، جهاد الشام فرض على الناس فرضا، وهذه نقطة في غاية الحساسية.
ماذا تقصد فرضا؟
بمعنى يعني لم تكن المسألة أن هناك أمور مستقرة ثم الجماعات الجهادية دخلت إلى ساحة الشام بعد تخطيط طويل وبعد حواض تربوية واتفاق على الرؤية والرسالة والأهداف، لم يكن هذا الذي حصل. الذي حصل ثورة بدأت بطريقة ارتجالية، النظام كان قمعيا جدا، إجراميا في التعامل معها، وجد الناس أنفسهم مضطرين لحمل السلاح. الآن تباين فكري كبير في الساحة، الشعب الشامي شعب مغيب عن دينه في عمومه لعقود تحت هذا النظام المجرم، وبالتالي يعني الآن الناس يتربون، الناس يتمحصون. يعني ينبغي أن نراعي هذه الحالة، الافتراق والصراع الموجود جزء من أسبابه أن الأمة لم تكن مستعدة. أهل الشام لم يكونوا مستعدين لهذه الحالة الجهادية. هذا التباين المشاريع الذي تكلمنا عنه دفع باتجاه القتال الداخلي، علما بأنه هو نقطة مهمة جدا جدا. عامة القتال في الشام لا زال موجها ضد النظام والميليشيا المتعاونة معه، وليس كما يصور الإعلام أنه خلاص المشكلة تلخصت في جبهة النصرة، الدولة الإسلامية في العراق والشام ومجموعات صغيرة وهذه تتناحر فيما بينها. ليس الأمر كذلك أبدا. الآن عامة القتال موجه ضد الذين يقتلون في المسلمين ويغتصبون أعراضهم. فيعني حقيقة ما يحصل الآن هو تمحيص مستمر، وسيثبت في النهاية أصح هذه المشاريع.
جميل. يعني اسمح لنا أيضا نأخذ اتصال معنا الأستاذ مروان شحادة الخبير في الجماعات الإسلامية. سلام الله عليك أستاذ مروان.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني الدكتور إياد يقول أن هناك اقتتال لكن عامة القتال موجه إلى قوات النظام السوري، مستقبل الجهاديين في سوريا، وأنت خبير في الجماعات الإسلامية كيف تستشرفه خاصة الآن مع الحديث عن تأهيل النظام وانتخابات رئاسية قادمة، الجماعات الجهادية أين ستذهب؟
أعتقد أخي
الكريم أن
التدقيق اللي وصفه الدكتور إياد يعني يقترب إلى الدقة بشكل كبير، وهو يعني ينم عن معرفة طيبة في الوضع في سوريا وفي العالم الإسلامي.
نعم.
ولكن ما يجري في سوريا للأسف أن المشروع الجهادي العالمي مهدد بفعل الأخطاء والحماقات التي ترتكبها داعش، على اعتبار أنها تقوم بما تقوم به تدينا، وأنها تقترب أو يعني تعمل هذا العمل لقربة إلى الله عز وجل وطاعة لله. وأنا أعتقد أن الشرعية باتت لداعش مهددة بعد صدور العديد من البيانات من الشيخ أبو قتادة من داخل سجنه، ومن أبو محمد المقدسي، وكذلك من أيمن الظواهري ومن غيره. والدعوة الأخيرة في بيان أيمن الظواهري زعيم القاعدة لأبو بكر البغدادي، ورد أيضا أبو محمد العدناني ينم عن غلو وتطرف كان قد حذر منه الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله وغيره من القيادات القاعدية، عطية الله وغيرهم أيضا في الرسائل التي أرسلها أبو محمد المقدسي وإيمان الظواهري وعطية الله وأسامة بن لادن حول الملاحظات والانتقادات، وكان هناك خلاف كامل غير ظاهر للعلن ما بين القيادة المركزية لتنظيم القاعدة وما بين الدولة الإسلامية في العراق.
نعم أستاذ مروان، أنا بديش أروح للتوصيف، وأنت خبير وكيف تستشرف مستقبل الجماعات الجهادية في سوريا؟ ستنتصر؟ ستهزم؟ أين ستذهب؟ هل ستتفرق بها السبل إلى العراق؟ إلى يعني هل سنرى مرة أخرى تجربة أفغانستان حاضرة؟
يعني المسألة ليست بالأمر الهين، سيتم تمحيص ومفاصلة في أرض الشام، ولكن الأمر لن يكون على المدى القريب. أنا أعتقد أن المعركة مع النظام السوري وكذلك الاقتتال الداخلي ما بين الجماعات التي تمتلك رؤية فيها رؤية إقصائية واجتهادية خاطئة في أن الولاية العامة تمتلكها الدولة الإسلامية في العراق والشام، كل ذلك سيؤدي إلى أخطاء متراكمة، وربما يحرف الجهاد في سوريا عن تحقيق أهدافه. ولكن في النهاية أنا أعتقد أن الذين يحملون رؤية صائبة معتدلة نحو الإسلام والمسلمين ونحو المشروع الجهادي النهضوي بالتأكيد في النهاية سيسود وستزول الجماعات الإقصائية المتشددة المغالية المنحرفة. لذلك أنا أرى أنه هناك سيكون انحسار. لذلك كانت رد الناطق الرسمي باسم الدولة الإسلامية في العراق والشام أبو محمد العدناني كان ردا عنيفا بحق كل المخالفين، وكفر وأطلق الكفريات ووصف الكفر والمرتد على كل من خالف اجتهاداتهم، وهذا أعتقد هو مقتلهم.
نعم أشكرك الأستاذ مروان شحادة الخبير في الجماعات الإسلامية على مداخلتك القيمة. إن أحببت أن تعقم أم نواصل كما تريد.
أعقب بتعقيب بسيط. تفضل. أنني الآن في مداخلات الضيوف، طبعا سكوتي عنها لا يعني الإقرار بكل ما جاء بها. أنا الآن أحيانا نكون متفق مع بعض المضامين، لكن لربما بعض التعبيرات لا أتفق معها، وقد لا أتفق مع بعض المضامين. وجهة نظري فقد ما أقوله هو الذي
يمثلني. يعني أنت أشرت إلى غلو وكان لك مصطلحاتك الخاصة.
كل ما أقوله هو الذي يمثلني فقط.
جميل. كما تريد دكتورية. من حيث الخارج هناك أيدي تعبث، بل يقال أن الساحة السورية ساحة أصبحت لكل الاستخبارات الموجودة في سوريا.
صحيح.
لكن هناك أياد مركزية توغلت في الملف السوري، من هي برأيك؟ يعني دورها وين رايحة؟
في الواقع السؤال ينبغي أن يكون من هي الدول أو الأياد التي ليس لها دور مركزي في الشام؟
ليس لها
لأن فعليا كما تفضلت يعني كل الدول والمخابرات الإقليمية والعالمية مشتركة في الساحة الشامية. هناك اختلاف بين هذه الدول حول بقاء الأسد أو عدم بقاء الأسد، إعادة اجترار النظام الطائفي أو عدم اجتراره، لكن في النهاية يقينا جميعهم متفقون على شيء، وجوب عدم قيام دولة إسلامية، كيان إسلامي مستقل متحرر لا يخضع للنظام الدولي، لأنه هذا يهدد مصالحهم، وهذا يعني انفراط عقد المنظومة الدولية لأكملها.
نعم. إذن يعني لا تريد أن تذكر مثلا، نبتعد كما تريد، هل لك أن ترسم لنا خارطة للعمل القتالي في الصف السلفي في الشام؟ من هي الفصائل المقاتلة هناك؟ من هي؟
أنا أتجنب بعادة ذكر نعم. فصائل لسبب هو أنه قد نهضم بذلك حق بعض الفصائل الفاعلة على الأرض التي لها إنجازات كبيرة على الأرض ولكنها ليست ناشطة إعلاميا. ثورة الشام هي في النهاية ثورة شعبية في بدايتها حقيقة، وهذا ما يميزها أنها شعب مسلم انتفض ويعني اختلطت به الحالة الجهادية وليس جهاد نخب كما يظن البعض.
نعم.
فلذلك يعني صعب جدا جدا حصر الفئات الفاعلة، لكن نقول يعني حتى التسمية بالسلفية قد تشعر بحالة من الانفصال، أن هناك سلفيين وشعب، بينما واقع الأمر أنه نجحت كثير من الجماعات المؤطرة بالأصول السلفية في أن تتحالف، تجري تحالفات وتنسيقات مع جماعات أخرى، أن تخرج مثلا بصيغ مشتركة، بمواثيق تعلن إرادتها لإقامة شريعة الله عز وجل والتحرر من المنظومة الدولية. طبعا الجماعات التي تعلن ذلك وتتباين في التطبيق كثيرا هي جبهة النصرة، جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام، شام الإسلام، الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، وغيرها وغيرها.
نعم.
الملفت للنظر أنه في يوم من الأيام كانت الديمقراطية هي البضاعة الرائجة، وبالتالي الذي كان يريد اكتساب فتأييد الشعب يقول ديمقراطية ديمقراطية حرية، هذه العبارات الرنانة بالنسبة للناس في حينها. الآن الظاهرة الطيبة أنه في الشام أصبحت الشريعة شعارا رنانا يجمع الناس حوله بحق أو بباطل، لكن أقصد عموم الشعب الشامي الآن أصبح عنده وعي نحو أنه حقيقة لا تحر لنا إلا بقيام كيان إسلامي.
نعم. اسمحنا أيضا نأخذ هذا الاتصال معنا على الهاتف، اللواء الدكتور فايز تويري الخبير العسكري المعروف. مساء الخير دكتور فايز.
مساء النور، حياك الله.
يعني الجماعات أو الجماعات الجهادية المتواجدة في الساحة السورية، نتحدث عن داعش، النصرة، وهذه تفصيلات أنت تعرفها، في هذه اللحظة الاستراتيجية مدى قدرتها على مواجهة النظام السوري والجيش السوري، كيف ترى؟
أولا دعنا نفرق بين الجماعات الإسلامية، سواء الجماعات الجهادية كما أسميتها أو الجماعات الإسلامية المتدلية كالجبهة الإسلامية وما عداها. الآن هناك الواقع على الأرض السورية أن الجماعات التي تقاتل النظام السوري هي الجبهة الإسلامية بمكوناتها وجبهة النصرة. داعش لا يوجد قتال فعلي خلال الفترة الماضية ما بين داعش وما بين قوات النظام، حتى أن داعش لم يكن لها دور في المعارك الحاسمة، إنما هي دخلت إلى الأراضي التي تم السيطرة عليها من قبل الجيش الحر أو جبهة النصرة كمنطقة الرقة أو ريف إدلب أو ريف حلب أو ريف دير الزور. إذن هي دخلت إلى مناطق جرى فيها القتال سابقا وتم السيطرة عليها، وبالتالي تدخلت إلى هذه المنطقة بمسميات مختلفة، فتحت مكاتب، عملت ترابط مع البيئة الاجتماعية الحاضنة، ومن ثم أماطت اللثام عن وجهها وظهرت على حقيقتها. إذن أنا لا أتحدث هنا عن قتال بين تنظيم الدولة والنظام والجيش النظامي السوري، القتال هو ما بين جبهة النصرة والجيش الحر والجبهة الإسلامية في جانب، وقوات النظام وداعش في جانب آخر.
كيف ترى الآن موازين القوى في هذه اللحظة بعد مرور كل هذا الوقت؟
موازين القوى إذا أخذناها كمقارنة بين طرفي الصراع الرئيسيين اللي هو قوات النظام والمعارضة المسلحة بأطيافها المختلفة. النظام خلال الأشهر خلال تقريبا منذ سقوط القصير وحتى هذه اللحظة دخل إلى الساحة السورية القوى الداعمة لقوات النظام ممثلة بحزب الله وأكثر من 21 تنظيم شيعي.
نعم.
معظمهم عراقيين وجنسيات مختلفة، جمعتهم إيران، دربتهم إيران، أرسلتهم إيران. الآن تحول الميزان العسكري على الجغرافيا السورية لصالح قوات النظام في مناطق محددة. لكن الأهم من ذلك، النظام يملك نقاط التفوق القاتلة وهي السيطرة الجوية والتفوق الناري سواء في الصواريخ أو الراجمات أو المدفعية، والتفوق في قابلية الحركة عبر الضواحي وهي ما تحققها الآليات المدرعة. فيما المعارضة تتفوق في خفة الحركة كجماعات قتالية. إذن مقارنة القوى هي الظالمة للثورة السورية لعدم وجود مقارنة فعلية حقيقية. يقابل ذلك تشرذم وتفتت المعارضة، عدم وجود قيادة فاعلة للجيش الحر، عدم وجود غرف عمليات حقيقية تسيطر على الجماعات المتعددة. بالأمس القريب عندما تم احتجاز المقدم أحمد النعمة ظهر 60 تشكيل في ريف درعا الجنوبي يرفض ذلك. إذا نحن نتحدث عن مئات التنظيمات العسكرية. نعم. وبالتالي تأبى العصي إن اجتمعنا تكسرا. نعم. وعندما تكون أحادا وفرادا يتم. طيب. خسارتها.
دكتور فايز، سؤال الأخير، معركة جنوب سوريا، معركة درعا، معركة التي قد تقترب من حدودنا، محتملة قريبة، يعني كيف ترى؟
معركة درعا ومعركة القنيطرة هي معارك متكاملة. منطقة القنيطرة السيطرة والهيمنة واليد العليا فيها لجبهة النصرة، وإسرائيل أغلقت معبر القنيطرة، وصرح بعض الأمنيين الإسرائيليين بأن جبهة النصرة هي التي تسيطر على الحدود مع إسرائيل. في منطقة ريف درعا، في منطقة نوى، في منطقة جاسم، في منطقة إنخل، هذه المناطق فيها تنوع، فيها الجبهة الإسلامية لها حضور، جماعة زهران علوش وغيره، فيها الجماعات الإسلامية الأخرى، فيها وجود لجبهة النصرة، وفيها كتائب الجيش الحر. إذن هي عبارة عن فسيفساء من الكتائب المقاتلة. هذه الكتائب تحقق إنجازات، حققت إنجازات على سبيل المثال في تل الجابي وتل الجموع، في التلول الحمراء الشرقية والغربية، في منطقة نوى. إذن حققت إنجازات، حققت إنجازات في بصرة الشام، بصرة الحرير، ولكن ينقص القيادة الفاعلة التي تقود وتسيطر العمليات وتسيطر على العمليات وتوجهها باتجاه أهداف متوسطة ونهائية تخدم الثورة.
نعم، أشكرك لواء الدكتور فايز الدويري الخبير العسكري المعروف، كان معنا عبر الهاتف. شكرا على وقتك دكتور. شكرا. أعود لك أستاذ إياد، يعني إحنا رحنا للجانب الميداني، أين القاعدة في القتال الدائر بالشام؟ القاعدة، الحديث عن القاعدة أصبح كل عمل يلصق بالقاعدة، القاعدة والشام. لو يعني فهمنا المعادلة وفهمتنا إياها أيضا كحالة وصف، الناس بدها تعرف الحقيقة.
نعم.
نعم.
الفصيل الذي يعلن انتماءه للقاعدة ولا يمكن ذلك حاليا هو جبهة النصرة.
نعم.
جبهة النصرة تنسق وتشترك مع فصائل أخرى في حربها ضد النظام والميليشيا. نعم. المتعاونة معه. هذا كسر حالة الجمود التي عاشها كثير من الجماعات المجاهدة، بحيث تحاول جبهة النصرة إشراك الآخرين في مشروعها دون التخلي عن هدفها المعلن، هدف القاعدة القديم الحديث، ألا وهو إقامة شريعة الله عز وجل، التحرر من المنظومة الدولية. لذلك السؤال هو حقيقة ليس ماذا كان أثر القاعدة على الشام، بل ماذا كان أثر الثورة الشامية على القاعدة. القاعدة كان واضح أن هناك تغير في طرحها وخطابها، أنا في تقديري نحو الأفضل، نحو الالتحام بالأمة، التأكيد على ترتيب الأولويات، تجنب استعداء غير المحاربين، تجنب الأخطاء التي تشوه صورة الجهاد والشريعة، وذلك دون تنازل عن مطلبها وعن هدفها الأسمى، ألا وهو إقامة دين الله عز وجل وتحرر الأمة.
نعم، يعني القاعدة النصرة، يعني نفهم هكذا. يعني داعش من هي؟ ما علاقتها بالقاعدة؟
جماعة الدول الإسلامية في العراق والشام الآن تنكر أنها كانت مأمورة لدى قيادة القاعدة، ولكن الدكتور أيمن الظواهري يعني عندما جاء بنصوص، نصوص الأصل أنها تثبت أن هذه الجماعة كانت فرعا تابعا للقيادة في أفغانستان.
نعم.
وبالتالي الأصل أن جماعة الدول الإسلامية في العراق والشام التي منها انبثقت جبهة النصرة أنها هي جزء من القاعدة، لكن حاليا هي تتبرأ من منهج القاعدة، والقاعدة حقيقة أعتقد في طريقها لن تتبرأ أيضا من منهج جماعة الدولة.
نعم. يعني سؤالي الأخير الذي أختم به، ما هو مستقبل استشراف للمستقبل؟
نعم.
مستقبل السلفية الجهادية في بلاد الشام، علما بأن المشهد يشي بنزاع داخل هذه السلفية ومعارك حاسمة قادمة، يعني خلنا نشهدها في كثير من المناطق.
بداية السؤال الذي أطرحه، ما هو مستقبل الإسلام في الشام؟
نعم.
أنا عن نفسي أقول من متابعة حثيثة حقيقة، متفائل على المدى البعيد أن الله عز وجل سيكتب فرجا ومخرجا للأمة، وتكون الشام باكورة هذا الفرج.
المدى البعيد هذا يعني موعودين إحنا فيه في كل مكان.
المدى البعيد، لكن الشام يعني
على المدى المتوسط
مختلفة حقيقة عما حصل في مصر وعلى غيرها. هناك حالة جهادية تعيشها الشام، وبالتالي نتوقع مخاضا طويلا وعسيرا، ولكن بإذن الله تعالى بعد ذلك فرج. المشروع الذي سيبقى هو المشروع نقي المنهج العصي على التطويع الملتحم بالأمة المدرك لطبيعة المعركة أنها معركة ضد النظام الدولي وأذنابه، ليست معركة مع أناس يصنفهم بأنهم هؤلاء صحوات أو هؤلاء منحرفين وما إلى ذلك. المشروع الذي يسعى إلى الارتقاء بالآخرين لا إلى تصنيفهم واستعدائهم هو المشروع الذي سيبقى بإذن الله. هنا أقول مشروع ولا أقول فصيل، لأنه حقيقة فصائل التحالفات قد تتغير. قد يحصل مثلا أنه عندما تأتي المحكات الصعبة، خاصة أن النظام الدولي متدخل في التمويل في التسليح، عندما توضع هذه الفصائل على المحك، الآن لا يطلب منها تنازلات في كثير من الأحوال، في يوم من الأيام راح يطلب منها تنازلات.
نعم.
يطلب منها أن تكون هي في النهاية خاتم طيع في يدي الأسياد الخارجيين. حينئذ نتوقع أن يحصل تصدع وتشقق وانشقاقات داخل هذه التحالفات وداخل هذه الحركات، وبالتالي من هو على هذا المنهج وعلى هذا المشروع النقي الذي نحبه اليوم قد يصبح على غيره غدا. ولهذا نحن نتكلم،
أنت لم تصف المستقبل حسب الواقع، نظرت للمستقبل دكتوريا حسب الواقع، كيف ترى المستقبل؟ بديش المستقبل البعيد، على المدى القريب والمتوسط وأنت الخبير.
على المدى القريب والمتوسط نتوقع حقيقة مزيدا ومزيدا من النزاعات والمشاكل حتى داخل الصف الإسلامي. طبعا هي مشاكل الشام ليست محصورة بجماعات، بمشاكل الجماعات السلفية. الآن حتى لو نفترض أنه مثلا الآن الخلاف بين جماعتي النصرة والدولة أو الدولة والفصائل الأخرى حل أو تلاشت إحدى هذه الجماعات، هناك طبعا مشاكل كبيرة جدا ولن ينتهي التآمر الدولي حقيقة. نحن الآن نتكلم
فقط تآمر دولي، هناك اختراقات أمنية أيضا.
أنا أعيد وأقول يعني مسألة مهمة، أحيانا انحراف المنهجي والاختراق الأمني يؤدي نفس الوظيفة. الإنسان إذا كان يقوم بأعمال تدينا وظنا أنه بذلك يتقرب إلى الله عز وجل، ولكنه في ذلك على غير هدى وبصيرة، قد يكون نتائج عمله أسوأ من نتائج الاختراق الأمني. يعني هنا في نقطة مهمة أنا حقيقة حاب أركز عليها ورسالة أوصلها.
نعم، وتختم بها. نعم،
ونختم بها إن شاء الله. نقطتين بس اسمح لي أعطيني بس.
تفضل، خذ راحتك.
النقطة الأولى، أنا كإياد مثلا في أيام التجربة المصرية انتقدت جدا وجدا ما فعله الحركات المنتسبة للعمل الإسلامي من مشاركة سياسية في ظل الأنظمة الوضعية، في ظل العسكر، الانخراط في دستور أو في منظومة حكم تجعل السيادة لغير شريعة الله عز وجل. كان رأيي أنه كان ينبغي عليهم الاستمرار، إما عدم الثورة من أساسه أو ثورة مستمرة حتى تقتلع هذه الدولة العميقة وتكافح وتناضل وتستمر في جهادها إلى أن تقوم شريعة الله عز وجل. أما أن أشترك أنا في نظام السيادة فيه لغير شريعة الله، هذا كنت أرى ببطلانه شرعا، وأرى أن الديمقراطية هي وسيلة من وسائل الخداع والتضليل للشعوب. الديمقراطية التي تروج في بلاد المسلمين أنه حكم الشعب لنفسه وأن الشعب يختار القوانين الأنظمة، هذا شكل من أشكال الشرك في التشريع مع الله عز وجل. ولكن كثير من الناس الذين تابعونا في تلك الآونة أو حاليا، عندما ننتقد الديمقراطية قد يتصورون أننا نتقبل بعض النماذج السيئة الموجودة في الساحة الشامية حاليا. فأود هنا أن أؤكد وأبين، أنا كإياد وغيري كثيرون ممن ينتقدون الديمقراطية ويرون القبول بها شركا مع الله في التشريع، لا نقبل أبدا أبدا في المقابل بنماذج إقصائية تريد أن تفرض نفسها على الناس، ترى بوجوب بيعة الآخرين لها، تدعي التمكين وهي لما تصل إليه بعد، نماذج إذا خالفها أحد فإنها تسقطه على الفور، لا تحترم كبيرا ولا توقر عالما، نماذج تجعل أمورا خلافية هي قديما خلافية وينبغي أن تبقى خلافية، تجعلها أمورا قطعية مثل كفر عوام الشيعة، والذي يخالف في هذه الأمور هو إنسان انحرف في منهجه ضل الطريق، أو مثل مسألة إسقاط الكفر على أعيان. أنا الآن ماشي الديمقراطية أنا أعتبرها شركا في التشريع، لكن أن أقول ينبغي أن أقول كل من شارك فيها فهو كافر، ويعني لا مسألة الموانع والشروط وما إلى ذلك، هذه مسألة فقهية أجعلها مسألة عقدية قطعية لا مجال فيها للنزاع، إجماعية، وأضلل من خالفها. هذه جماعات لا تمثلنا ولا نمثلها،
غلو هذا. نعم،
هذا غلو لا نقبله، غلو لا نقبله بغض النظر من يمارسه الآن من يمارسه في الغد. نحن نقول هذا المشروع لا يمثلنا ولا نمثله. المشروع الذي يمثلنا ونمثله مشروع يقول نعم لسيادة دين الله عز وجل، نعم الحكم بما أنزل الله، يعني هذا ينبغي أن تكافح الأمة في سبيله بشتى الوسائل، نحن كأمة نشترك في ذلك. والسؤال الأخير الذي أريد التركيز عليه، بدلا من أن نقول ما هو مصير الجهاد في الشام، نحن حقيقة أننا نريد هنا كمسلمين في بقاع الأرض أن ننظر إلى ما يحدث في الشام وكأننا نتفرج على فيلم وثائقي يتحدث عن ما حصل في العصور الغابرة.
نعم،
لابد أن نكون فاعلين مؤثرين. السؤال المهم والملح، ماذا قدمنا نحن لدين الله عز وجل؟ ماذا قدمنا نحن لإخواننا في الشام؟ رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، يا رسول الله متى الساعة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام من عادته يحول الأسئلة غير مفيدة إلى سؤال مفيد، قال ما أعددت لها؟ أنت إيش جهزت حالك للساعة؟
كيف يمكن أن ندعم؟
كيف يمكن أن ندعم؟
قوانين منع الإرهاب وغير الإرهاب هذه لا تمنعنا من نصرة دين الله عز وجل بكل أشكال النصرة الممكنة. نحن في النهاية أمام خيارين، إما شريعة الله عز وجل الخضوع لها أو شريعة مكافحة الإرهاب الخضوع لها. نحن إذا خضعنا لغير دين الله سبحانه وتعالى فسنفر من سخط العباد إلى سخط الله سبحانه وتعالى. وبالتالي النقطة المهمة جدا، نقطة أود أن أختم بها،
تفضل.
يعني حقيقة هناك حالة أخطر من السلبية. نحن نقول السلبية التي تعيشها بلادنا يمكن 99% من أهل الأردن خارج التغطية، ما هو داري شيء عن الشام ولا بهم يعرف، وهذه حالة تهدد بسخط الله سبحانه وتعالى خذلان إخواننا. الأخطر من ذلك أخي، الأخطر من ذلك بكثير، أن البعض نقل خلاف الشام إلى كافة الساحات الإسلامية. أصبح عندنا هنا في الأردن، أنت مع النصر ولا مع الدولة؟ لا، هذا شيء في منتهى الخطورة. يعني في النهاية لن يفيد المسلمين في الشام بشيء، ولكن ينقل حالة التصدع بلا أي
تأمين. يعني أنا يعني أشكرك يعني الدكتور إياد القنيبي، الدكتور الجامعي في علم الأدوية والداعية، ربما يعني كانت فرصة لإطلالة يعني تعرفنا على الكثير.
أشكركم على الاستضافة،
ونحن نشكرك شكرا جزيلا، كما أشكر اللواء الدكتور فايز الدويري كان معنا على الهاتف، الأستاذ مروان شهادي الخبير بالجماعات الإسلامية، وأيضا الأستاذ موسى عبد الله محامي الجماعات الإسلامية. حاولنا اليوم أن نفهم، حاولنا أن نفهم يعني بعضا مما يجري في الشام،
ما قلت يمثل،
ولكن فهمنا الكثير عن قانون منع الإرهاب. أشكرك على ذلك.
أشكرك
أعزائي المشاهدين، لا يسعني لأن أشكركم أيضا على حسن المشاهدة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.